أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. بودكاست من الآخر برعاية عيادات فيزيوتريو، حيث تكون أنت الغاية.
حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست من الآخر، بودكاست موجه لجميع فئات المجتمع يتحدث عن العلاج الطبيعي. نستضيف فيه أخصائيين وأخصائيات، مرضى أو أشخاص مهتمين بالعلاج الطبيعي، نحكي معهم في 20 دقيقة عن موضوع معين يهم كثير من الناس، ونسمع رأيهم كخبراء وناخذ رأيهم من الآخر. اليوم بنكمل حديثنا عن مشكلة الوذمة الشحمية. المرة اللي راحت استضفنا أحد المصابات بهذه المشكلة، واليوم حديثنا رح يكون من الجانب الطبي. ومعنا الحديث عن الجانب الطبي وتحديداً العلاج الطبيعي أخصائية أول علاج طبيعي دكتورة نوف ضبيان. حياك الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك، أنت من ضيفات البرنامج، صار لك حلقات، الله يعطيك العافية. قبل ما نبدأ بس عرفينا عن نفسك وعن تحديداً خبرتك في مجال الوذمة الشحمية.
السلام عليكم ورحمة الله، شاكرة لك استضافتك دكتورة هنا للمرة الثانية. أنا اسمي نوف محمد الضويان، أخصائية علاج طبيعي، أعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، متخصصة في علاج الوذمات اللمفاوية. طبعا من خلال عملي مع الوذمات اللمفاوية تعرفت على مشكلة الوذمة الشحمية، أو هي جزء من عملنا، لأن بعض الناس المصابين بالوذمة الشحمية تتطور عندهم الحالة للوصول ل الوذمة اللمفاوية، بالتالي يعني جزء من العلاج يكون متداخل بين المشكلتين. طبعا احنا صار لنا فترة طويلة نعمل في هذه المشكلة، ولا يزال خلال 20 سنة الماضية اللي عملت فيها في هذا المجال فيه يعني تأخر في تشخيص المريضات المصابين بالوذمة الشحمية. كثيرا المريضات يذهبون لعيادات كثيرة ولأطباء كثيرين وأخصائيين كثيرين، ما يجدون تشخيص كامل، وإذا وجد التشخيص لا يتم توجيههم للمكان الصحيح، وأحيانا كثيرة ما فيه إمكانيات كافية متوفرة لعلاجهم، لا من أعداد أخصائيين المرخصين بالعمل مع هذه النوعية من المرضى، ولا بالإمكانيات المتوفرة في أغلب المستشفيات خاصة العامة الصغيرة أن يكون فيها كل المتطلبات اللازمة لعلاجهم. المشكلة هذه كثير لفتت نظري لحاجة المرضى يعني فريق متكامل يعمل معهم. ممكن أبدأ بقصة يعني عن إحدى مريضاتي اللي حضرت للعيادة في يعني قبل سنوات طويلة، صغيرة في السن. المريضة لما دخلت مشخصة، لما قرأت التشخيص اللي أرسلت فيه، عندها وذمة شحمية. أول مرة في حياتي كانت تدخل علي مريضة مشخصة بالوذمة الشحمية وليست مصابة بسمنة مفرطة، يعني كانت شخص عادي دخل علي العيادة وبدأت أخذ منها تاريخها المرضي. قالت لي أنه أمها كانت مشخصة بالوذمة الشحمية، وأن والدتها رحمها الله كانت عندها الوذمة الشحمية متطورة جدا، ووصلت إلى أنها يكون عندها وذمة لمفاوية من الدرجة الثالثة اللي احنا نسميها elephantiasis، يعني زي داء الفيل، وأصبحت طريحة الفراش وما عاد تقدر تتحرك من السرير، وتوفيت رحمها الله بسبب الالتهابات والجروح الكثيرة في هذه الفترة. طبعا بنتها شخصت أن عندها وذمة شحمية، لكن بدرجات درجة أولى، يعني جسمها كان جيد، خفيفة، ما عندها سمنة، ما عندها حتى تجمع سوائل في الأرجل. فقلت لها وقتها يعني غريبة أنت جيتيني للعيادة يعني بدري. قالت لي أنا شخصت في أمريكا مع أمي لما كانت مريضة، وأنا ما أبغى أكون أمي، أنا أبغى أعمل أي شيء لنفسي بحيث أني أقدر أتخطى هذه المشكلة أو أقلل يعني تطورها. وفعلا إحنا عملنا معاها من سنين بتغيير نظامها الحياتي اليومي، استخدام المشدات الضاغطة وغيرها من الأشياء اللي رح نحكي عليها اليوم. الحمد لله لا تزال هي في مراحل جدا فيها يعني سيطرة على هذه المشكلة بشكل جدا جميل. أنا أعتبرها من الأمثلة الناجحة جدا لأنها تم تشخيصها فعلا في الوقت المناسب.
وهذا يجرنا يمكن نوف لنتكلم أكثر عن يمكن آلاء في الحلقة الماضية تكلمت شوي عن تعريف الوذمة الشحمية من منظور عام، لكن حنا ودنا نعرف أكثر من منظور طبي وش هي الوذمة الشحمية، ويعني هل هي وراثية غير وراثية، لها مراحل، يعني معلومات أكثر من الناحية الطبية.
ممتاز. الوذمة الشحمية هي ليست سمنة عادية، هي تنتج عن تراكم الخلايا الدهنية اللي تصبح حجمها أكبر من الحجم الطبيعي، وبالتالي هذه الخلايا تحفز مركبات يطلق عليها الهايالورونيك أسيد اللي يرتبط بالماء مع الوقت. هنا تبدأ هذه المادة تأخذ شكل ثاني، تأخذ شكل الجيلاتين في الجسم، وتبدأ بجذب الخلايا الدم البيضاء، وتبدأ عمليات التهاب وتكسير وتجريح للحويصلات الدهنية هذه والأوعية أحياناً الدموية واللمفاوية في المنطقة، وهذا اللي ينتج عنه تكون أحياناً التهابات بسيطة يقاومها الجسم بأنه يكون زي نسيج ندبي أو اللي احنا نسميه سكار تيشو حول هذه الحويصلات الدهنية. وجود هذه النسيج الندبي أو الليفي يخلي هذه الحويصلات ما عاد فيها المرونة الطبيعية، مو زي الدهن اللي في السمنة. الشخص اللي عنده زيادة في الوزن وزيادة في الدهن لما أحد يضغط على الجلد عنده تقدر تحرك الدهون بشكل يعني نقول سهل. الناس اللي عندهم مشكلة الوذمة الشحمية هذه الحويصلات تبدأ الدهون تصير تحت الجلد كأنها حبوب بازلاء، يعني لما تضغط على الدهن من منطقة أو تدفه لمنطقة ثانية أو الجلد والأنسجة تحس كأنك تحرك زي الكور الصغيرة تحت اليد. طبعا هذه عملية الالتهاب المستمرة والتكوين النسيج الندبي باستمرار وتكسر بعض الأوعية الصغيرة هي اللي تعطي الوذمة الشحمية صفة مختلفة. الناس اللي عندهم هذه المشكلة غالبا يحسون بآلام بالجلد، يعني لما تضغط عليهم على طول ممكن الشخص يتألم حتى لو الضغط كان بسيط، وهذا يدخلهم في مشكلة شو نسميها يعني bullying،
تنمر
كبير، لأن الشخص يكون أحياناً حجمه
من اللي حواليهم
لأنه حجمه ممكن يكون كبير، هذا الإنسان يعني حجم رجوله كبير، لو لمسوا أي شخص يبدأ يتألم، فكثير يتنمرون عليهم الناس إنه يعني أنت هذا قدك وهذا كبرك لمسة بسيطة
حساس
أنت تدلع. هي فعلاً مؤلمة لأنه فيها عمليات التهاب كثير تحصل في المنطقة هذه، ويكون عندهم سهولة جداً في حدوث الكدمات كذلك، يعني لما نفحص أرجلهم كثير منهم يصير في عندهم كدمات سريعة. فهذه المشكلة تبدأ تتطور بمراحل، طبعاً تحدث أكيد في مراحل التغيرات الهرمونية، فممكن تحدث أحياناً وقت البلوغ، تحدث أحياناً مع الحمل الأول، أحياناً تحدث بعد انقطاع الطمث لما يصير في تغيرات هرمونية شديدة على الجسم. طبعاً فيها عامل جيني كبير، ففي استعداد جسدي قبل، وبعدين مع حدوث التغيرات هذه ممكن تبدأ مراحل تكون الوذمة،
ويمكن تحصل برضو عند النساء أكثر من الرجال.
هي تحصل غالبية الوقت عند النساء، قليل من الرجال يصار بهذه المشكلة، وعدد المصابين فيها ما هو قليل، يعني الإحصائيات في أمريكا مثلا 11% من النساء يصابون بالوذمة الشحمية،
هذه نسبة تعتبر يعني شوي
جدا كبيرة، يعني حوالي أكثر من 16 مليون سيدة مصابة بالوذمة الشحمية في أمريكا. إحنا ما عندنا صراحة إحصائيات في السعودية، لكن من خلال خبرتنا في العيادات نعتقد أن النسبة تقريبا نفس الشيء. ففي عدد غير قليل من السيدات مصاب فيه. ويعني احنا ممكن نشوف يعني دائما لما ناخذ تاريخ المرضي حتلاقين اكثر من شخص بالعائله عنده نفس المشكله هذه.
وهذا يمكن برضو يجيبنا لنقطه التشخيص، كيف اعرف انه هذه من منظور طبي كأخصائية علاج طبيعي ان هذه وذمه شحميه وليست سمنه؟
طبعا احنا عندنا ممكن يصير في لخبطه كبيره بين الوذمه الشحميه والسمنه والوذمه الشحميه والوذمه اللمفاويه. يعني كثير من السيدات يحولون عندنا بالعياده والتشخيص اللي مكتوب ان المريضه عندها وذمه لمفاويه. طبعا مع الفحص والاخذ التاريخ المرضي احنا نعتمد على اكثر من شغله. اولا التاريخ المرضي، سؤال هل في احد في العائله عنده نفس المشكله، هل عندك مشكلة في الوزن، تغير وزنك بشكل مفاجئ، أو طبعا لما نشوفهم تغير يكون غالبا السيدات المصابين بالوذمة الشحمية عندهم الجزء السفلي من الجسم كبير، الأرداف، الأفخاد، السيقان، ويكون الجزء العلوي من الجسم عادي. وأحيانا تصاب الأطراف العلوية يعني الذراع مثلا والزنود مثلا، لكن هذا ما هو في أغلب المريضات. طبعا تاريخ المرضي هو شيء مهم. من الأسئلة اللي نسألهم هل عندك صعوبة في نزول وزنك، هل أنت تحاولين تنزلين وزنك وما ينزل مثلا، فحتلاقين أنه عندهم هذه المشكلة. كثير منهم مثلا يسوون عمليات تكميم ينزل وزنها بشكل كبير جدا، لكن تظل الجزء السفلي من الجسم الأرداف والأفخاد والسيقان أكبر من غيرها من السيدات اللي عندهم نفس الوزن. هذا التاريخ المرضي. العلامات، كثير من السيدات يقولوا لك أنا تحصل لي كدمات سريعة، عندي ألم باللمس الجسم، أحس بثقل بالرجلين. طبعا الثقل هذا احنا تكلمنا ليش يجي الألم. الثقل أحيانا بسبب هذا التكون الجيلاتيني للنسيج الدهني يعطيه ثقل، زائد حبس السوائل بين الأنسجة هذه الجيلاتينية خاصة في آخر اليوم. كثير من المريضات يقولون آخر اليوم أنا أحس بثقل بالرجلين، فهذه شغلة كمان مهمة. لما نجي نشوفهم ونفحصهم، غالبية السيدات خاصة في البداية يكون الحجم بين الجهتين متساوي، فلما يجينا الشكل متشابه بين الرجلين غالبا هذه السيدة عندها وذمة شحمية. الناس اللي عندهم وذمة لمفاوية غالبا تبدأ في جهة وبعدين تنتقل للجهة الثانية، ولو بدت في الجهتين ما تكون متساوية، فتكون أو الزيادة تكون في الجهتين. باللمس لما نلمس الجلد نجد هذه الحويصلات الدهنية سهل لمسها. الألم طبعا عند اللمس أحيانا، والانتفاخ أحيانا ممكن يكون في تجمع سوائل وأحيانا ما في تجمع سوائل. غالبا اليدين والقدمين ما يكون فيها تجمع أبدا، خاصة في البداية في المراحل الأولى، ممكن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ما يكون في الأقدام أي شيء، فتلاقين في زيادة كبيرة في حجم الساق. غالبا ما يكون الشكل الساق طبيعي، أغلبية الناس الساق عنده يكون صغيرة من الأسفل وتكبر عند منطقة العضلة بطة الساق
بشكل مفاجئ يعني.
لا، الناس الطبيعي تكون صغيرة من تحت وتكبر شوي من فوق.
قصدك تدريجي؟
تدريجي
يعني.
الناس اللي عندهم وذمة شحمية يصير كل الساق كأنه قطعة واحدة، كأنه اسطوانة، لكن فيه زي الحلقة في نهايتها اللي هي عند مفصل الكاحل وبعدين تبدأ القدم. فهذه الحلقة هي من الأشياء اللي كثير نقدر نفرق فيها بسهولة بين الناس اللي عندهم سمنة والناس اللي عندهم وذمة شحمية.
في أي أجهزة والمقاييس أو أشياء معينة تساعد في التشخيص؟
التشخيص الطبي ممكن طبعاً علشان يشوفون توزيع الدهون في الجسم. طبعاً لازم يتأكدون من الأشياء الأخرى، أنه ما في مشاكل صحية أخرى، مثلاً الأوعية الدموية أنها جيدة، أن الشخص أصلاً ما عنده وذمة لمفاوية، أنه ما عنده تغير في الجهاز اللمفاوي أو ما عنده خلل لمفاوي. يعني زي ما تقولي لازم يعني يستبعدون كل التشخيصات الأخرى للوصول للتشخيص، لكنها لا تحتاج تشخيص بحد ذاته. أحياناً يسوون بعض الأشعات لتأكيد تواجد الفات وطبقة الدهن عندهم للفحص، لكن ليس بالضرورة، يعني ممكن بسهولة تشخيصهم بدون هذا الشيء. وجود مشاكل صحية أخرى، طبعا ممكن المريضة اللي عندها وذمة شحمية خاصة في المراحل المتقدمة ممكن يكون عندها سمنة مضافة على الوذمة الشحمية، وهذه النوعية من السيدات حنلاقي الجزء العلوي كمان فيه زيادة بالوزن. ممكن يكون عندهم مشاكل في الأوعية الدموية، فبالتالي يصير عندهم تجمع مثلا دوالي أو صعوبة في مثلا ضخ الأوعية الدموية من الرجلين، فهذولا ممكن يكون عندهم أيضا تجمع للسوائل، تقرحات في الرجلين، وممكن عندهم يعني يكون أيضا عندهم وذمة لمفاوية معها، فنسميهم الناس اللي عندهم وذمة شحمية نسميهم عندهم لايبيديما، أحيانا إذا عندهم وذمة لمفاوية نسميهم لايبو لمفيديما، يعني عندهم وذمة شحمية ولمفاوية مع بعض، أحيانا تكون وذمة شحمية ولمفاوية ومشكلة في الأوعية الدموية.
هل الوذمة اللمفاوية تعتبر أحد المضاعفات يعني، ولا أنه ممكن تكون شيء مختلف؟
هي غالبا من المضاعفات، يعني لما تتطور الوذمة الشحمية لها يعني مراحل، في المراحل الأولى يكون فيه فقط توزيع الدهون مختلف عن الأشخاص العاديين، يعني لو حطيتي شخص وزنه مثلا 50 كيلو عنده وذمة شحمية وشخص ثاني عنده وزنه 50 كيلو ما عنده، حتلاقين اللي عنده وذمة شحمية أكثر تجمعه تحت في الجزء السفلي من الجسم. لما يتطور لمراحل متقدمة مثلا المرحلة اللي بعدها، حنبدأ نشوف تغيرات في الجلد، تغيرات في الملمس، لما تضغطين على الشخص على الجلد هذه التكتلات الدهنية تكون مرة جدا واضحة، ممكن الناس تشوفها يعني يقولون أن الشخص هذا عنده سيليولايت. فهنا تبدأ التدخلات غير الصحيحة اللي كثير من السيدات يلجؤون لها، بمثلا عمل بعض المساجات العميقة جدا اللي
ممكن تزيد المشكلة،
اللي ممكن تزيد المشكلة لأنها تفسد الأنسجة الضامة زيادة، فتبدأ تجمع السوائل يزيد أكثر. المراحل الثالثة تتطور إلى أنه يكون في تجمع كبير للدهون وتحوصل كثير للدهون هذه وتجميع للسوائل بينها، فتبدأ تدخل مشكلة تجمع السوائل، فتصير هي المشكلة اللي تقريبا شبه أساسية للشخص هذا.
والعلاج الطبيعي هنا متى يبدأ؟ متى ممكن نقول أنه العلاج الطبيعي له دور في المراحل هذه؟
العلاج الطبيعي له دور في كل المراحل، وأنا أرى أن الشخص حتى لو يعني أم عندها بنات وهي مصابة بالوذمة الشحمية، جدا مهم أنها من البداية تبدأ مع البنات لتكوين نظام صحي جيد في العائلة. ليش؟ لأن أكبر مسبب لتدهور الوذمة الشحمية هي زيادة الوزن. زيادة الوزن كلنا نعرف أنها تجي يعني شوي شوي، تبدأ من الطفولة يعني العادات غير الجيدة، وإحنا شفنا قصص كثيرة جيدة منهم آلاء لما استضفتيها المرة اللي فاتت. آلاء يعني أكبر محفز لها لتحسن حالتها الصحية هي اتباع النظام الحياة الصحي بالأكل، الرياضة والتمارين، وأن الشخص ينتبه مرة من زيادة الوزن أنه ما يزيد، وهذا ممكن الشخص يعمل عليه سيطرة مبكرا جدا. عندنا مشكلة أحيانا في الوذمة الشحمية أنه كثير من المريضات يعتقدون أن أنا عندي مرض وأنا ما أدري شو أسوي، ما عندي حل، خلاص يعني أنا ما أنزل،
زي اللي يستسلم يعني.
هو أسهل الهروب أحيانا لقول أن أنا ما أقدر أسوي لنفسي شيء، لأن تغيير نظام الحياة مو سهل، هو مطلب يعني كلمة سهلة تنقال لكنها تطبيقها صعب. يعني مهم أن الشخص يعرف أنه هو له دور كبير في التحسن عن طريق الغذاء والرياضة. إحنا لا نقول أن الشخص يقعد يسوي رجيم طول عمره، الخيارات الصحية أنواع، الحين فيه يعني أبحاث كثيرة على الكيتوجينيك دايت ودوره في الوذمات الشحمية. الشخص اللي عنده هذه المشكلة ياريت يقرأ زيادة في هذا الموضوع. لا تزال الأمور تحت الأبحاث، لكن فيها يعني أشياء مبشرة كثير. فالشخص مهم يعرف المشكلة من بدري ويعرف أنه هو له دور في التحسن إن شاء الله.
ويمكن هذا لا يتعارض مع تقبل المشكلة، لأنه بعض الأحيان يقول أنا متقبل وضعي، فما يحتاج أسوي شيء لأنه أنا هذا شيء وراثي وما لي دور فيه، لكن تقبل هذا جزء من الحل.
صحيح، تقبل الحالة مهم. ليش؟ لأنه إحنا مهما قلنا أن الشخص حيتبع نظام حياة صحي وحيحافظ على الوزن، حيظل عندنا موضوع الشكل المختلف هذا اللي هو زيادة في تجمع الدهون في أماكن معينة أحيانا كثيرة يسبب يعني دخول المريضات في صراع تقبلهم للشكل، صراع نفسي كبير، صراع مع الذات، أشياء كثيرة. لذلك يعني مرة مهم أن يكون في فريق لعلاج هذه النوعية من المريضات. يعني يحتاجون علاج أحيانا سلوكي، يحتاجون أحيانا علاج نفسي زائد التغذية، الرياضة والعلاج الطبيعي والطبيب طبعا. ممكن أحيانا نلجأ للتجميل كذلك في بعض المراحل. فالفريق اللي لازم يشخص هذه الحالات ويتابعها فريق لازم يكون متكامل، وهذا الشيء اللي يمكن ينقصنا هنا، ولكن ما هو صعب التحقيق. يعني لو حطينا يدنا في يد بعض ممكن نعمل شيء في هذا المجال.
ذكرتي أنه العلاج الطبيعي ممكن أنه يكون في كل مراحل المشكلة. فالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة اللي هي خلينا نقول الوقاية، إنه نمنع
حدوث
تدهور الحالة.
صحيح.
المراحل الثانية يجي أكيد يجوكم حالات وصلوا أوريدي للمرحلة الثانية ولا الثالثة؟
كثير اللي يجونا في المراحل الثالثة مع الأسف، لأنه هنا يبدأ الشخص يبحث عن حلول حقيقية. في البداية يكون البحث عن شكلا، كيف أنا أكون شكلي أحلى. بعدين يبدأ يصير البحث عن وسائل لتخفيف الوزن، لأن هذه الحلول اللي تطرأ في بال الشخص أولا،
ويمكن ما يكون أصلا عندهم خبر أنه هم
صحيح.
هذه المصابين بهالمشكلة.
تشخيص مشكلة كبيرة. الآن لما بدأنا نتكلم عن الوذمة الشحمية مثلا، أنا أشوف كثير من الناس اللي ترسل لي مثلا على تويتر هم مشخصين نفسهم، فأنا أقول لهم دائما يعني ما أقدر أنا أعطيك علاج بناء على تشخيصك أنت، يعني تحتاجين تروحين لأحد يساعدك في التشخيص أولا. طبعا في المراحل الأولى العلاج الطبيعي، في المرحلة الأولى لما يكون في بس تغير في توزيع الدهون، العلاج الطبيعي حيكون دوره في التوصية على التمارين، زائد المشدات الضاغطة ممكن تكون حل وقائي في البداية. يعني أن المريضة تتعود تلبس مشدات ضاغطة على الرجلين مناسبة وقت التمارين، وقت السفر الطويل، وقت الحركة، لمساعدة الجسم على عدم تكون السوائل بين الأنسجة.
والمشدات هذه يعني أخصائي العلاج الطبيعي لازم يكون عنده تخصص دقيق في هذا المجال.
نعم، لازم يكون الشخص عارف اللي يعطيها، لأن المشدات الضاغطة إذا وصفت غلط أو أخذها الشخص من الصيدلية لحاله ممكن أحياناً تسبب ضغط على بعض الأوعية بشكل غير جيد، مع الوقت ممكن تسبب مشاكل، ممكن هي تبدأ مشاكل تورمات ما لها داعي. يعني أحياناً في المراحل هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما يبدأ يصير فيه تغيرات، حنحتاج طبعا المشدات الضاغطة، حنحتاج للتمارين، زائد ممكن نبدأ نعلم المريض كيف يعمل شيء نسميه التصريف اللمفاوي اليدوي. التصريف اللمفاوي هو نوع من التدليك السطحي جدا، يساعد على تحفيز الجهاز اللمفاوي ومساعد على خروج السوائل الزائدة من الجسم قبل الشخص ما يلبس المشد الضاغط. فائدة التصريف اللمفاوي يساعد على تخفيف الآلام اللي يحسون فيها المرضى وعدم تراكم السوائل من وقت لوقت. فإحنا بالعادة نعلم المريض، ممكن أحيانا المريض يحتاج فترة علاجية عندنا بالعيادة، بعدين نعلمه ده يسويه بشكل يومي في البيت مع لبس المشدات الضاغطة والتمارين الرياضية. وإذا بدأ المريض مشكلة زيادة الوزن في هذه المرحلة، يجب أن يعني يحاول يبحث عن شخص يساعده بالنسبة للوزن.
هذه يعني جانب أنه واضح أنه في أي مشكلة صحية يعني دور المريض دائما يعني أساسي. يعني ما يكفي يعني أنه يجي للعلاج ويرجع للبيت وخلاص ويعتقد أنه ما له دوره أساسي. فهنا يجي موضوع طيب جاء للعيادة وأخذ المشدات وأخذ العلاج وأخذ النصائح، يحتاج وش يحتاج لما يطلع للبيت أو يروح للبيت؟ وش الأشياء اللي ممكن تساعده عشان يستمر؟
تثقيف المريض يعني أهم جزء في العلاج. إحنا لما نشوف المريض في العيادة بالعادة نشوفهم مثلا أسبوعين وراء بعض، كل يوم وراء بعض لمدة أسبوعين مثلا. خلال الأسبوعين هذه كل جلسة المفروض يكون فيها جزء تثقيفي. إحنا نبدأ نعلم المريض كيف يعمل التصريف اللمفاوي، كيف ينتبه على الجلد والعناية بالجلد، إيش الكريمات اللي يستخدمها، كيف يعمل مراقبة للمناطق اللي مثلا بين الأصابع، إذا كان المريض في مرحلة متقدمة مثلا في المرحلة الثالثة وعنده زيادة كبيرة في الأنسجة بحيث يكون في جلد مترهل ومتدلي ودهون متدلية، نعلم المريض كيف يكشف بين المناطق هذه بحيث أنه ما يكون عنده تجمعات بكتيريا بينها، كيف ينظف، كيف يلبس مشدات وضاغطة بشكل صحيح، مراقبته لوزنه، مراقبته لأي تغيرات ممكن تحدث، علامات الالتهاب اللي ممكن تحدث، لأنه هذه النوعية من المرضى إذا تطوروا للمراحل الثالثة ممكن تصير عندهم يصيروا معرضين للالتهابات المتكررة في الجلد إذا ما تم المحافظة على النظافة، وأحيانا بدون أسباب واضحة للمريض ليش قاعد يصير عنده الالتهاب. علامات الالتهاب لازم بسرعة المريض ينتبه عليها علشان يقدر يتجه للطبيب في الوقت المناسب، لأنه حيحتاج أحيانا يأخذ مضاد حيوي إذا صار عنده هذا الالتهاب. إذا ما انتبه بسرعة تكرر الالتهابات ممكن تدخله في سايكل ما يطلع منها، من الالتهاب إلى زيادة الحجم، لأنه وقت الالتهاب ما يقدر يلبس المشدات على الأقل الأيام الأولى. فإذا بدأ الالتهاب ما يشيل المشدات تزيد الحجم، إذا ما رجع مرة ثانية ودخل في برنامج جديد وصغرنا له إياه مرة ثانية ممكن يدخل في السايكل هذه مرة ومرة ومرة ورا بعض.
والتمارين، هل في تمارين ممنوعة عن هل المصابين بهذه
أنا
المشكلة؟
ما قد قرأت أنه في شيء ممنوع، لكن أحياناً كثيرة الإيروبكس العنيفة ممكن تكون مزعجة لهم، لأنه
مع الألام
مع يعني الألام
ثقل الرجل
الثقل هذا ممكن يزعجهم، فممكن يتجهون للأشياء اللي أقل يعني من الإيروبكس القوية هذه. لكن بشكل عام أنا دائماً أنظر للتمارين أن الشيء اللي يحبه الشخص يحاول يمارسه، وذلك للاستمرارية، ويحاولون يمارسون تمارين مختلفة متنوعة. تمارين الموية أكيد جدا، الهيدروثيرابي مرة ممتاز لهم
إنها تشيل من وزن،
خاصة في المراحل المتقدمة لما تبدأ تصير فيه زيادة كبيرة في الوزن، إذا وصلوا لها المرحلة تبدأ بمشاكل أخرى، مشاكل الركاب، مشاكل الورك، مشاكل القدم وألام القدم، هذه كلها أحيانا تعطلهم عن الحركة، فبالتالي برضو ندخل في السايكل مرة ثانية اللي هي قلة الحركة، قلة الحركة تزيد الوزن، وزيادة الوزن تزيد قلة الحركة، وهكذا يصير المشدات لازم تتغير دائما لأن معد حجمها ما هو مناسب، كل ما زاد الوزن المشد لازم يكون تفصيل، ما عاد نقدر نعطيه مشدات جاهزة، مشد التفصيل يكلف كثير، فهذا يدخل المريض في دوامة جدا جدا كبيرة.
وبالنسبة للعلاج الطبيعي، الأدوات اللي زي المساعدة زي مثلا أدوات الضغط، هل هذه غير
قصدك
الأجهزة؟ نعم،
اللي هي الجهاز الضاغط اللي يحطونه على الرجل.
نعم،
الجهاز الضاغط ممكن يكون مفيد لنوعية معينة من المرضى، لكن هو ليس حل في حد ذاته، يعني هو حل لا يكفي، هو ممكن يكون مساعد. المشدات الضاغطة أساس في العلاج. يعني لو المريض ما عنده شيء أو يعني يسألني وش الخيار الوحيد اللي أنا بحط فلوسي فيه مثلا، بقول مشدات الضاغطة، لأنها هي اللي بعد الله تساعد في تحسين حياة المريض بشكل كبير. الأجهزة اللي تضغط على الرجلين أو المضخات هذه اللي نسميها ممكن تكون مفيدة. مشكلتنا مع مرضى الوذمة الشحمية أحياناً أن أحجامهم ممكن تكون كبيرة، ما تكفيهم المضخات اللي موجودة بالسوق، ما تكون مناسبة لهم، فيبغى لهم مثلاً يشترون مضخات اللي يعني قطعة الرجل هذه تتم تفصيلها كذلك لهم، موجودة طبعاً بالسوق ومتوفرة، لكن يعني كل شيء كمان يعني لما يبدأ يصير تفصيل يبدأ يصير أغلى سعره وغير متوفر في كل مكان.
ذكرت آلاء المرة اللي راحت في الحلقة أنه كثير من اللي عندهم هذه المشكلة مكلفة، العلاج
جداً
مكلف
جدا،
ف وش ممكن يسوي؟ هل فيه مثلا مجموعات دعم، سواء كانت جمعيات خيرية أو دعم نفسي حتى على أساس أنه الاستمرارية وكذا؟
صراحة ما فيه شيء لحد الآن يعني رسمي على نطاق واسع. احنا في جمعية العلاج الطبيعي مثلا بدأنا هذا الشهر عملنا توعية بمشكلة الوذمة الشحمية لزيادة وعي الناس، وحتى لزيادة وعي أخصائيين العلاج الطبيعي والمجتمع الطبي بحد ذاته كلهم، يعني أنه هذه مشكلة موجودة وتحتاج لها شغل. طبعا يعني احنا محتاجين يكون في ناس تدعم مرضى الوذمة الشحمية، لأنها مشكلة ما هي سهلة صراحة، يعني ما يحس فيها إلا اللي يكون فعلا عنده هذه المشكلة، لأن زي ما قلت لك الأشخاص يتعرضون لتنمر مرة كبير، لأنهم الناس تقول لهم أول شيء، يعني يقول الطبيب ممكن للمريضة نزلي وزنك، يعني كل زيارة حتسمع نفس الكلام. لما تروح لأخصائي العلاج الطبيعي ممكن يقول لها نفس الشيء، نزلي وزنك. صح، نزول الوزن هو يعني عامل جدا جدا مهم وكبير، لكنه ما هو سهل. هذه النوعية من المرضى لا يستجيبون للدايت العادي، يعني أنت لما تسوين دايت وتنزلين في شهر 3 كيلو مثلا أو 2.5 كيلو، هم ممكن يسوون دايت 5 شهور وينزلون مثلا 3 كيلو، مع الوقت يكون محبط أحيانا، يعني اللي ما عنده جلد كافي، ما عنده إيمان بالمشكلة أو صبر كافي، ممكن بسهولة يعني يترك الموضوع ويرجع يزيد وهكذا ويدخل في السايكل هذه. محتاجين مجموعة دعم، يعني إحنا مسوين مجموعة بسيطة مع آلاء، وهي من خلال أكاونتها وجمعية العلاج الطبيعي من خلال الأخصائيين، يعني قاعدين نسوي جهود نقدر نقول بسيطة كبداية، لكن أكيد نحتاج لشغل كثير إن شاء الله. ما أرجع أقول ما هو صعب، لكن يحتاج تكاثف من الناس يعني وتعاون.
إحنا إن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم بشكل عام عن العلاج الجراحي، سواء كان الوذمة الشحمية أو أي مشاكل أخرى في الأوعية الدموية، فيمكن الجانب الجراحي ما رح نتعمق فيه اليوم، لكن للعلاج الطبيعي يبدو لي دور بعد العمليات.
نعم طبعاً، بعد أنواع العمليات اللي تخص هذه النوعية من المرضى، بعضهم يتجهون لعمل مثلاً تكميم عشان ينزل وزنهم. أحياناً لما يبدأ ينزل وزنهم بسرعة، خاصة إذا كان غالبيتهم لأن عندهم مشكلة وذمة شحمية وسمنة معاها، فالجزء اللي ينزل بسرعة هو السمنة، فتلاقين وزنهم يبدأ يقل بسرعة من فوق الجزء العلوي من الجسم والجزء الخاص بالسمنة في الأطراف السفلية، لكن يبدأ يصير فيه مثلا ترهلات كثيرة، هذه التحوصل في الغدد في الدهون يبدأ يصير كثير. هنا نبدأ إحنا كثير نشتغل معهم على كيف تفصيل المشدة الضاغط المناسب، كيف يعملون تصريف لمفاوي بشكل جيد، لأنه يصير عندهم جلد كثير ويصيروا قابلين لأنهم يجمعون سوائل كثير لأنه في جلد مترهل كثير. فكثير مهم أنهم يتعاملون مع هذا النوع من العمليات. طبعا بعضهم يعملون عمليات شفط للدهون، كذلك شفط الدهون يتطلب بعدها متابعة مع أخصائية العلاج الطبيعي لعمل التصريف اللمفاوي اليدوي وتفصيل المشدات الضاغطة. احنا أحيانا كثيرا ندخل المريض في برنامج قبل الشفط وبعده،
معناته لازم يكون تخطيط للجراحة يكون بحضور
صحيح
الفريق كله، العلاج صحيح الطبيعي، صحيح التغذية، العلاج الدعم النفسي،
هذا الصحيح
الايدي المثالي يعني على قولتهم،
هذا المثالي، لكن لا يحدث دائما، لكن احيانا احنا نعطي المسؤولية للمريض، يعني انا بالعادة اقول لها
هذه الاشياء
انه انت لما تتناقشي مع طبيبك يحدد لك موعد للعملية، رتبي معنا إحنا علشان نعطيك مواعيد قبل العملية مثلا أسبوع أو أسبوعين، ندخلها في برنامج مكثف للتصريف اللمفاوي والضغط على الرجلين، بحيث لما تدخل العملية تكون هي في أصغر حجم ممكن، فتصير عملية الشفط مثلا أفضل. بعد الشفط كذلك ممكن إحنا نتعاون معها وتدخل فيها حتى عمليات إزالة الجلد الزائد مثلا بعد التكميم، إذا صار في اضطر الدكتور أن يشيل الجلد الزائد كذلك ندخل المريض في برنامج قبل عشان تفريغ الجلد بقدر الإمكان وبعد العملية.
ممتاز. نقدر نلخص إذن يا نوف أنه كثير من حالات الوذمة الشحمية ما يتم تشخيصها والتعامل معها بالشكل الصحيح، صحيح. فتؤدي إلى المضاعفات، فنحتاج أن نشتغل على هذا الموضوع. وأيضا أنه الوذمة الشحمية ليست سمنة،
صحيح.
ومن الآخر أنه العلاج الطبيعي له دور في كل مرحلة من مراحل العلاج لهذه المشكلة،
صحيح.
يعطيك العافية نوف، شكرا على المعلومات الرائعة، وأشكر فريق الإعداد اللي عدول المحاور، فإن شاء الله نلتقيك على خير
إن شاء الله. شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله نحن نقدر نعين هذه الفئة ونفتح يعني مدارك حتى الفريق الطبي أنه في حلول أحيانا.
يعطيك العافية، شكرا. في الحلقة القادمة بنتطرق لدور العلاج الطبيعي في العلاج والسيطرة على هذه المشكلة الصحية، تابعونا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى ما تفوتكم الحلقات القادمة. تقييمكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم تهمنا للتطوير والتحسين، وتلاقون إيميل البرنامج وحسابات التواصل الاجتماعي في وصف الحلقة.
وفي وصف الحلقة راح تحصل كود خصم خاص من عيادات فيزيوتريو الراعين لهذا البودكاست.